ثم استقاموا تتنذر عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والسورة الثانية هي السورة التي بين أيدينا كما قال سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ثم بين لنا الآيات حال الإنسان وأيضا هذه الصورة التي يحشر بها الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم محدثا إيانا عن الصورة التي يحشر الإنسان عليها يوم القيامة أو يحشر عليها الناس يوم القيامة، فقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع الخلق يحشرون على هيئة واحدة حفاة عراة غرلا. كذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه نجيء أو نأتي يوم القيامة فرادا، ليس يحمل الإنسان إلا ذلك العمل الذي قدمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيسلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فاتقوا النار ولو بشق ضمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أننا نحشر إلى ربنا سبحانه وتعالى فرادا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم. انشغل الإنسان وغفل عن طاعة ربه، وانشغل الإنسان عن الغاية التي خلق الله عز وجل من أجلها العبادة. ما خلقنا ربنا سبحانه وتعالى إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكما بين لنا ربنا سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله تعالى بين أن ذلك الإنسان عندما يأتي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة ناتيه على تلك الفرادة كما خلقنا سبحانه وتعالى أول مرة، وهذه الأموال أو الضيع والأولاد وكذلك أحوال الدنيا التي انشغل وغفل الإنسان من خلالها عن ذكر ربه سبحانه وتعالى ما نرى معه شيئا منها، وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ونسب الإنسان الحقيقي هو ما قدم من عمل، فكل نسب مقطوع إلا ما كان من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه الأوصال مقطوعة، هذه الأوصال يوم القيامة مقطوعة، فلا يحمل الإنسان معه إلا ما قدم من عمل، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين كما قال سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قلنا حتقطع هذه الأنساب ولكن على تلك الصورة فرادة كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: هذا ربي الذي أعبده. هذه أفعال ربي سبحانه وتعالى الذي تفرد بها جل في علاه. الله عز وجل خالق كل شيء كما قال جل في علاه. ولذلك الله عز وجل لما نادى على العباد وأمرهم أن يقوموا بهذه المهمة التي خلق العبد من أجلها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله عز وجل خالق كل شيء كما قال سبحانه وتعالى. وينبغي للعبد أن يتعرف على ربه، يتعرف على ربه سبحانه وتعالى وعلى أفعال ربه سبحانه وتعالى. كل آية من هذه الآيات التي نراها في الدنيا لدل على وحدانية ربه سبحانه وتعالى، ولدل على أن الله تعالى خالق وغير ربه سبحانه وتعالى مخلوق مرغوب له سبحانه. إن الله خالق الحي والنور، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلك الله فأنى تؤفكون. فارغ الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هذه جانب من الآيات التي يعرف بها ربنا سبحانه وتعالى عباده. هذه جانب من أفعال الرب سبحانه وتعالى، كيف سبيلك لكي تتعرف على ربك على خالقك سبحانه وتعالى. انظر إلى آثار رحمة ربك سبحانه وتعالى، انظر إلى هذه المشاهد والآيات الكونية، هذا الكون المنظور، انظر إلى ذلك الكون تتعرف على ربك سبحانه وتعالى، وكيف أنه قد تفرد بأفعال. لو اجتمعت الدنيا بأسرها من أول الخلائق إلى آخرين على أن يخلقوا ذبابة واحدة ما كان ذلك بممكن ولا في استطاعتهم، بل إن سلبهم الذباب شيئا لا يستطيعون أن يستنقذوا ذلك من الذباب. قلنا ولو اجتمع أهل السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما ما كان ذلك بممكن ولا في استطاعتهم. إن الله خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلك الله فأنى تؤفكون. فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يقول ابن كثير رحمه الله، يخبر سبحانه وتعالى أنه فارق الحب والنوى، أي يشقه في الطرف فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين كل هذه الأطعمة التي يأكلها الإنسان أو تقدم للحيوان أو يطعم منها ذلك الطير، كل ذلك بقدرة ربك سبحانه وتعالى. الخلق والإيجاد لله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، خلق سبحانه وتعالى الإنسان فأداه إلى أقوم الصبر. قال إن الله خالق الحب والنوى أي يشق في الطرف فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار على اختلاف ألوانها والتالية وطعومها من النوى. كل هذه الأطعمة يبقى منشأها هذه الحبة، وكذلك كل هذه الثمار منشأها ذلك النوى. إن الله خالق الحب والنوى، كل ذلك طعام الإنسان، وأن هذه الأطعمة التي نطعمها وهذه الثمار أيضا التي يتشوق الإنسان إليها، كل ذلك ممن خلق، خلق من حبة ومن نوى، خلق من حبة ومن نوى، كما بين ذلك ربنا سبحانه. الله تعالى قد تكفل بأرزاق هذه المخلوقات من طير أو وحوش أو من حيوانات أو من إنسان، كل ذلك رزقه متكفل به الرب سبحانه وتعالى، رزقه على رب سبحانه وتعالى. فعلى اختلاف هذه الزروع وأيضا اختلاف أصنافها فإنها منشأها من حبة، وعلى اختلاف أيضا هذه الثمار كلها منشأها من النوى. فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. قال يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت. يبقى أصلا كده قلنا هذه البذور التي يكون منها طعام الإنسان أو البهائم أو الطيور أو الوحوش، هذه حبة ميتة، أصلا حبة ميتة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها، إن الذي أحياها، فهي ميتة، أرض ميتة وحبة ميتة، نواة ميتة. قلنا لا حرام لو مكثت يعني بضع سنين، فعلى ذلك لا يكون منها نبات. متى يكون النبات؟ إذا وضعنا هذه الحبة أو هذه النواة في باطن الأرض ثم صببنا عليها الماء، ربنا سبحانه وتعالى ينبت ذلك الزروع، ينبت ذلك وهذه الزروع وكذلك تلك الثمار بقدرته سبحانه وتعالى. والله تعالى الذي خلق وأوجد جل في علاه، يخرج الحي من الميت، قال يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت. وربنا سبحانه وتعالى كما قال وآيات له الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. يبقى هذه أرض ميتة، قلنا مهما كانت جودة هذه الأرض وخصوبة هذه الأرض، قلنا هذه أرض خصبة وأرض جيدة وهذه أيضا بذور جيدة، وعلى ذلك إلا نضع هذه البذور في باطن الأرض ثم نصب عليها الماء فعلى ذلك تبقى على حالها لو قلنا تركناها سنوات عديده لا بقت على حالها. ولكن ماذا يحدث الإنبات؟ إن قمنا ووضعنا هذه الحبوب في بطن الأرض ثم صببنا عليها الماء. لذلك قال الله تعالى: وآكل لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. والله تعالى كما قال: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. قال أيضا مخرج سبحانه وتعالى الميت من الحي. قالوا أو قال البعض أن الله تعالى يخرج الولد الصالح من الفاجر، وأيضا يخرج هذا الولد الفاجر من صلب ذلك الصالح. يبقى على ذلك قال أيضا هذه إشارة: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. الحي من الميت يبقى يخرج من ظهر ومن صلب ذلك الكافر من يؤمن بربه سبحانه وتعالى، ومخرج الميت من الحي يبقى هذا ولد فاجر خرج من صلب ذلك الرجل الصالح. ولنا في ذلك أيضا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة الخضر عليه السلام لما مرأ ربنا سبحانه وتعالى بقتل ذلك الغلام. قلنا ما هو السبب؟ ما السبب؟ قلنا لأنه لو وصل إلى سن التكليف لكان كافرا، وكان عنده ذلك الطغيان، ولأثر ذلك على أبويه الصالحين. كذلك عندنا نوح عليه السلام، هذا نوح عليه السلام كان له ذلك الولد الكافر، فهذا ولد ميت، قلنا أخرج ربنا سبحانه وتعالى منها من صلب ذلك الرجل المؤمن. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى على حقيقة الأمور: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، كما قال سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى على ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى بين إن هذا موت عرفي وهذه حياة عرفية، لكن هذا موت حقيقي وهذه حياة حقيقية تكمن في طاعة الإنسان لربه سبحانه وتعالى. هذا حي حتى لو نزعت هذه الروح من البدن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا حي على الحقيقة. قلنا حتى لو كانت الحقيقة العرفية أنه ميت، ما هو الموت؟ قلنا متى نزعت هذه الأرواح من الأجداد حكم على هذا الإنسان بأنه ميت، ومتى كانت هذه الروح ممتزجة بالبدن حكم لهذا الإنسان بأنه حي. هذه حقيقة عرفية، هذه حقيقة عرفية. لكن نقول حقيقة الأمر أن الموت والحياة يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا مؤمن وحي حتى لو نزعت هذه الروح من بدنه، وهذا الكافر ميت حتى لو زالت هذه الروح ما زالت ممتزجة ببدنه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هكذا بين لنا ربنا سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه الصورة من الصور التي أشار بها العلماء: يخرج الحي من الميت، أي يخرج هذا الولد الصالح من صلب ذلك الرجل الكافر، ومخرج الميت من الحي أي يخرج ذلك الولد الفاجر من صلب ذلك الرجل الصالح. ذلك الله فأنى تؤفكون. هذا الذي فعل ذلك هو رب سبحانه وتعالى دون سؤال. الله عز وجل هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الذي فعل ذلك ذلك الله. الله تعالى هو الذي فعل ذلك دون سؤال وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ذلك الله فأنى تؤفكون، فكيف بعد ذلك نقوم وننصرف عن ذلك الحق؟ كيف نعدل عن هذا الحق إلى الباطل؟ قلنا هذه حقائق، قلنا حقائق يقر بها الإنسان، وحقائق مستقرة في داخل الإنسان أنه لا خالق إلا رب سبحانه وتعالى. قلنا حتى يعني الكافر الملحد حتى ذلك الكافر يعترف أن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق. فمعلوم أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما بين لنا في الآيات هذا الإقرار الذي أقرت به الكفار على أنفسهم أنهم كانوا يعترفون ويقرون ربهم سبحانه وتعالى أنهم خالق دون سواء، أنهم خالق دون سواء. قلنا هنا كذبة قليلة، كان فرعون عندما جحد وجود رب سبحانه وتعالى كالنمرود في كنعان عندما جحد وجود رب سبحانه وتعالى، قلنا هذا الجحود يعني ما كانت إلا مقالة على ألسنتهم، لكن في الحقيقة كانوا يقرون بذلك أنه لا خالق إلا رب سبحانه وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعيوبا. قلنا الكفر دائما دافع للإنسان إن هو يقوم بأيضا دفع ذلك الحق وعدم قبول الحق، وأيضا عنده العناد والتعنت قلنا الكبر يبقى ده خطير يمنع الانسان من قبول الحق، وقلنا قد يسيطر الانسان ان يقدم ذلك الباطل دفعا لذلك الحق. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين كيف تنطلقون عن ذلك الحق، وكيف نعدل عن ذلك الحق الى هذا الباطل. ذلك الله فأنا تفكون. قلنا ثم بين ايضا في الايات التاليات ان الله سبحانه وتعالى له افعال اخرى، ينبغي للانسان ان يقف على افعال الرب سبحانه ويعلم يقينا ان الله تعالى هو الذي يفعل ذلك دون سواه، لا شريك له في الملك ولا ولي له من الذل سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله على محاسنه، والحمد لله على احسانه سبحانه وتعالى. فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. يقول في ذلك ابن كثير رحمه الله: فالق الاصباح اي خالق الضياء والظلام، فالق الاصباح خالق الضياء والظلام. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الارض، وخلق سبحانه وتعالى الضياء وخلق الظلام، وجعل الظلمات والنور سبحانه، فهو يخلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء الوجود ويستغل الافق يطمحن الظلام، واذا بالليل بثوابه، واذا بالليل بثوابه وظلام واطي، ويجيء النهار بضيائه واشراقه. يبقى نجد كده الانسان بيتقلق بين ليل ونهار، نتقلق بين ليل ونهار. قلنا كانها امور طبيعيه بيمر بها الانسان، قلنا معناها ايه من ايات الله بتستحق الانسان ان يقف عند اقبال الليل وادبار النهار، او عند اقبال النهار وادبار الليل. هذه اثار من اثار رحمه الله سبحانه وتعالى. ولكن قلنا الانسان لما بيتقلق بهذه الامور ويقف لا يرى انها ايه من ايات الله، لكن هذه ايات متجدده، هذه آيات متجددة، ما من يوم يمر على الإنسان وما زال على قيد الحياة إلا ويرى هذه الآيات المتجددة، هذا ليل في إقباله وهذا نهار في إجباله، هذا نهار في إقباله وهذا ليل في إجباله، وهذه آثار رحمة الرب سبحانه وتعالى كما بين في الجنة فيها. فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك الليل وبه تلك الظلمة حياة يسكن فيه الإنسان ويستقر بعد عناء اليوم وعناء النهار. قلنا هذه خاصية جعلها ربنا سبحانه وتعالى بالليل. النهار فيه المعايش، أما بالليل ففيه السكون، عندما يقيم هذا الظلام ويكون ذلك السكون مع إقبال الليل. الليل فيه تلك السكنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال: وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اي بحساب، قال المقدم مقدر لا يتغير ولا يضطر، لان كل منهما منازل السكن في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، كما قال الله تعالى: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ذلك تقدير العزيز العليم. الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء، فلا يعلم عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذا ربك الذي نعبده، هذا ربي الذي أعبده، هذه أفعال ربي الذي أعبده. ربنا سبحانه وتعالى يتفرد بهذه الأفعال، لا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى ولا متصرف معه في ملكوته. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله عز وجل له ملك السماوات والارض، ومتصرف في شؤون خلقه، متصرف في شؤون الكون، ومدبر شؤون الكون وشؤون الخلق سبحانه وتعالى. لا شريك له في ملكه ولا متصرف معه سبحانه وتعالى في ملكوته. فالله تعالى خالق كل شيء وهو ملك السماوات والارض سبحانه وتعالى. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البحر والبحر. قد فصلنا الايات لقوم يعلمون. الله عز وجل زين لنا هذه السماء بتلك المصابيح. والله تبارك وتعالى جعل هذه النجوم لنهتدي بها في ظلمات البحر والبحر. حتى قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم وهي ثلاث فقد اخطا وكذب على الله سبحانه. أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ويبتدى بها في ظلمات البر والبحر. حتى قال بعض السلف من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه. أن الله جعلها زينة للسماء وزينت السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، ذلك تقدير العزيز العليم. وكذلك جعلها ربنا سبحانه وتعالى رجوما للشياطين وايضا يبتلى بها في ظلمات البر والبحر، هذا كما بين سبحانه قد ارسلنا الايات لقوم يعلمون. يبقى من رحمه الله سبحانه وتعالى ان بين لنا ووضح لنا هذه المسائل، قلنا بيانا كافيا شافيا لقوم يعلمون. قلنا من يتبع بذلك؟ من يتبع بهذه العبر؟ من يتبع بهذه الايات؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين ان المتبع بهذه الايات هم الذين قد دخل الايمان ورزق في قلوبهم، هؤلاء الذين يعقلون ويتدبرون في ايات ربهم سبحانه وتعالى. وقلنا ان التفكر في ايات الله سبحانه وتعالى عباده، هذه عباده يجهلها الكثير، هذه عباده يجهلها الكثير. قلنا لاننا لم نتعلم ولم نتدرب كيف نفكر في ايات الله سبحانه وتعالى، على الرغم ان احنا بنقرا في كتاب الله عز وجل ان الله تعالى اثنى ومدح هذه الطائفه المتفكره في ايات التي خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات اولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكرون في خلق السماوات والارض، يا طالب يتفكروا ازاي؟ ينظروا للسماء ثم ينظروا الارض ثم ينصرفون لك. قلنا ينظروا كده الى هذه الايات، تنوير اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أقام لنا هذه الأدلة ورتب هذه الأدلة الدالة على تفرده سبحانه وتعالى، على تفرده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. لكن الإنسان لم يتضرر، نزيف ولا كده، الإنسان كيف يصلي؟ تعلمنا كيف نصلي، وبالتالي هذه الصلاة لها أركان، كذلك لها شروط لابد أن نستوفيها قبل أن نأتي إلى الصلاة، كذلك لها واجبات، لها سنن. قلنا حتى نغلق الصلاة على أفضل صورة ممكنة. وكذلك التفكر ده عبادة. كيف نتفكر في آيات الله؟ الله عز وجل لما ذكر أن الله فارق الحج والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلك الله فأنى تؤفكون، فارق الأصباح. فربنا سبحانه وتعالى بيرينا مشاهد كونية. قلنا آيات احنا بنمر عليها، يبقى هذه ليست بالآيات الخطية. حتى لنا ربنا سبحانه وتعالى الكثير من هذه الايات، ان الله خالق الحب والنوى، نقول كل طعوم الانسان والبهائم والطيور تكفل بها ربنا سبحانه وتعالى، والله تعالى اخرجها لنا من حبه ومن نواه. قلنا حاجه كده حقيره بسيطه جدا، ولكن نقول هذا هو طعام الانسان، وهذا هو طعام البهائم، وهذا طعام الوحوش، وهذا طعام الطيور، وهذا اطعمه السمك في الماء، يبقى ما من مخلوق الا وقد تكفل ربنا سبحانه وتعالى برزقه. وخلق له ربنا سبحانه وتعالى ما يتناسب من طعام على حسب نوعية ذلك الحيوان او على حسب نوعية ذلك المخلوق. كل ذلك قلنا ان كل الاطعمه كل هذه البهائم وكل وكذلك كل هذه المخلوقات تطعم من ايه؟ قلنا مصدر طعامه من حبه ومن نواه كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك القاسمي رحمه الله بيبين لنا يعني الصوره من صور التفكر في ايات الله سبحانه وتعالى، بينقل لنا كلام الراجل، ينقل لنا كلام الراجل. فيقول بذلك عن الحب والنوى، قال ما لا الحب ما ليس بنوى كالحنطه والشعير والقنص، بيعدد كده انواع. قال والنوى جمع نوى، وهو الموجود في داخل الثمره مثل نوى التمر والخوخ وغير ذلك. فدي نواة، يبقى النواة بتخرج اساسا ايه؟ هذه نخله، وبعد كده بيكون منها الطرح، يبقى هذه نواة. وقلنا الحبة كده هذه الأرز، الذرة، العدس، غير ذلك، كل شيء عبارة عن حبوب، حبة ينبت منها يعني هذا الكم الغفير من الأطعمة والتي تكفي هذه المخلوقات التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. يقول الإمام الرازي: إن عرفت ذلك فنقول إنه إذا وقعت الحبة والنواة في الأرض غصبا ثم مر به قدر من المدة قدر الله تعالى بتلك الحبة والنواة من أعلاها شقة ومن اسفلها شقا اخر، فالاول يخرج منه الشجره الصاعده للهواء، والثاني يخرج منه الشجره الهابطه في الارض المسماه بعروق الشجره، وتصير تلك الحبه والنواه سببا لاتصال الشجره الصاعده في الهواء بالشجره الهابطه في الارض. يعني هو بيذكر كده الإمام الرازي قال يعني أدي الحبة وأدي النواة، قال إذا وقعت الحبة أو النواة في الأرض غصبا تبقى أرض كده وضعنا فيها ثم صرنا عليها الماء ثم مر به قدر من المدة. طبعا بتختلف الإنبات على حسب نوع الحبة ونوع النواة. قال هذا الله تعالى في تلك الحبة والنواة من عليها شقة ومن أسفلها شقة آخر. والحبة دي أو النواة قلنا هنلاقي إخراج لها إلى أعلى وإخراج إلى أسفل. قال فالأول يخرج منه الشجرة الصاعدة إلى الهواء، والثاني يخرج منه الشجرة الهابطة في الأرض المسمى بعروق الشجرة. نقول والله الحبة دي الشجرة دي لها جذور كده ثابتة في الأرض، وكذلك أدي معلم الشجرة ظهر على باطن الأرض. قلنا يعني الجزء الأعلى والجزء الأسفل هي ترى حلقة الوسط ما بينهم الحبة دي أو النواة. قال تصير تلك الحبة والنواة سببا لاتصال الشجرة الصاعدة بالهواء بالشجرة الهابطة في الأرض. ثم بعد ذلك قال إن طبيعة تلك الشجرة إن كانت تقتضي الهوية في عمق الأرض فكيف تولدت منه الشجرة الصاعدة في الهواء؟ وإن كانت تقتضي الصعود في الهواء فكيف تولدت منه الشجرة الهابطة في الأرض؟ فلما تولد منها الشجرتان عند الحس والعقل يشهد بكون طبيعة إحدى الشجرتين مضادة لطبيعة الشجرة الأخرى. علمنا أن ذلك ليس بمقتضى الطبع والخاصية بل بمقتضى الإيجاد والإبداع والتكوين والاختراع. قلنا يعني صورة من الصور عشان إزاي العلماء بيتفكروا، يعني كيف أن العلماء قدموا لنا هذه المعلومات. قلنا بصورة ميسرة، فقلنا هذه صورة من صور التفكر. كما يقولنا طبيعة تلك الشجرة إن كانت تقتضي الهوية في عمق الأرض فكيف تولدت منها الشجرة الصاعدة في الهواء؟ لو هي كانت طبيعتها نقول الحبة دي طبيعتها نقول والله هتنتج الشجرة اللي تكون في الأرض. طب إزاي يعني الشجرة اللي بتصعد في الهواء؟ فقال إن كانت تقتضي الصعود في الهواء فكيف تولدت منها الشجرة الهابطة في الأرض؟ قلنا دي أشياء الظاهر. قال فلما تولد منها الشجرتان قال مع أن الحس والعقل يشهد بكون طبيعة إحدى الشجرتين مضادة لطبيعة الشجرة الأخرى. علمنا أن ذلك ليس بمقتضى الطبع والخاصية، مش خاصية لا، بل بمقتضى الإيجاد والإبداع والتكوين والاختراع. هذا خلق الرب سبحانه وتعالى، خلق إيجاد الرب سبحانه وتعالى. إن عرايب هذه حبة بنجد الحبة كده يبقى في جذور، قلنا هذه الجذور يعني بتدخل إلى أعماق الأرض، وكذلك إيه شجرة صاعدة نراها صورة الإنبات الذي يظهر على وجه الأرض. قلنا كل ده مخرج عن طريق هذه الحبة. قال إن باطن الأرض جرم كثيف وصلب. لما نيجي نبص بقى الحقيقة الأرض، باطن الأرض جرم كثيف وصلب، لا تنفذ المسادة القوية فيه، ولا يبص التكين الحاد القوي فيه. قال لو جبنا احنا كده شيء قوي هنجد ان احنا ممكن نغرسه كده في الارض الى قدر محدد، ولكن نحتاج الى قوه شديده جدا عشان نخترق ايه صلب الارض. قال ثم اننا نشاهد اطراف تلك العروق في غايه الدقه واللطافه، بحيث لو دركها الانسان باصبعه بادنى قوه لطرت كلمات. قلنا نشوف الجذور ده هي في بدايه النباته كده، الجذور واحد يتحقق كده لو طرقنا في ايده هيتحقق تماما. قال لطرت كلمات ثم انها مع غايه اللطافه بتقوى على النفوذ في تلك الارض الصلبه والغوص في مواطن تلك الاجرام الكثيفه. قال فحصول هذه القوى الشديده لهذه الاجرام الضعيفه التي في غايه اللطافه لا بد ان يكون بتقدير العزيز الحكيم. قلت شمالي خطيتها كده لا، اقول لك ده انا امسكها بايدي افرقها، يعني بايدي كده لو انا مفرقتها ما بين المصابع افرقها. طب نقول لك اغرس بسرعه كده في الارض لا تقوى. قلنا لو احنا جينا بحربه كده نغرسها في الارض ممكن تغرس الى مسافه وبعد كده لا يقوى الانسان. قلنا محتاجه لقوه عظيمه جدا هائله، لكن في الحقيقه بدايه الانبات وبدايه خروج العروق دي يعني بتبقى لطيفه جدا ودقيقه جدا وكذلك ضعيفه في غايه الضعف. قلنا لو فرقت الانسان بايديه كده لا ايه ننتهي تماما، ولكن ازاي بتخرق ذلك المجال؟ ده جرم كثيف وصلب، ازاي تخرقه؟ لما نقول أن ذلك لا يكون إلا بتقدير العزيز الحكيم. ثم قال أنه يتولد من تلك النواة شجرة ويحصل من تلك الشجرة طبيعة مختلفة، فإن قشر الخشبة له طبيعة مخصوصة، وفي داخل ذلك القشر جرم الخشبة، وفي تلك الخشبة جسم رخو ضعيف يشبه العين المنفوش. تكلم على الشجرة يتولد من تلك النواة شجرة. قال يحصل من تلك الشجرة طبيعة مختلفة، الشجرة دي لما نشوفها كده مكونة من أشياء مختلفة. قال فإن قشر الخشبة له طبيعة مخصوصة، وفي داخل ذلك القشر جرم الخشبة، وفي وسط تلك الخشبة جسم رخو ضعيف يشبه العين المنفوش. ثم انها يتولد من ساق الشجرة اغصانها، ويتولد على اغصان الاوراق اولا، ثم الازهار والانوار ثانيا، ثم الفاكهة ثالثا. ثم قد يحصل الفاكهة اربعة انواع من القشر، مثل الجوز، فان قشره الاعلى هو ذلك الاخضر، وتحته ذلك القشر الذي يشبه الخشب، وتحته ذلك القشر الذي هو كالغشاء الرقيق المحيط باللون، وتحت ذلك اللب، وذلك اللب مشتمل على جرم كثير، وايضا كالفشل. يعني بيتكلم كده يقول لك لو احنا نظرنا للفاكهه ذاتها، قلنا الفاكهه دي مكونه من كذا طبقه، يعني كذا طبقه مكونه منها هذه الفاكهه. فكما بيضرب المثل كده، قال مثل الجوز قشره الاعلى هو ذلك الاخضر، وتحت ذلك القشر وتحته ذلك القشر الذي يشبه الخشب، وتحته ذلك القشر الذي هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب. يبقى نقول حاجة كده رقيقة محيطة ايه باللون. قال وذلك لب مشتمل على جرم كثير، وايضا كالقشر. قال وعلى جرم لطيف هو الدهن، والمقصود الاصلي. قال فتولد هذه الاجسام مختلفة طبيعتها وصفاتها والوانها واشكالها وطعومها، مع تساوي تأثيرات الطبائع النجوم الفصول الاربعة والطبائع الاربعة، يدل على انها انما حدثت بتدبير الحكيم الرحيم المختار القادر، لا بتدبير الطبائع والعناصر. ان احنا يعني قلنا حبة رز كده احنا بنطرحها تطلع رز، ما فكرش اكتر من كده، الرز يطلع ايه؟ يطلع رز. نقول والله الذرة هيطلع ذرة، لا نفكر. لكن يا ترى يعني نقول شوف الدورة بتاعت الرز كده ازاي لما يخرج، يعني هذه رزاية ازاي فعلا بتنشق، ازاي بيخرج منها الجزء الاعلى، وازاي بيخرج الجزء الاسفل. قلنا الجزء الاسفل ده ضعيف، والجزء الاعلى ايضا ضعيف جدا، ضعيف. قلنا ان احنا لما بيبقى في بدايه النبات ممكن قلنا ايه نقوم بفرك بايدينا كده بينتهي، ازاي بيقوم بقرق الارض، ازاي بيقرق الارض. لذلك لما قال ربنا سبحانه ومن اياته انك ترى الارض خاشعه، فاذا نزلنا على الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت. قلنا طب دي ترى ايه خاصيه طبيعه الارض كده يستطيع او الزرعه دي تستطيع خرق الانسان، ان لم يكن ذلك بتقدير الحكيم العليم فلا يكون بممكن ابدا له استطاع. يعني بالحس والعقل كده نقوله ده استحاله يحدث ذلك الامر، يعني بالحس والعقل. لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك وجعل هذه الخاصيه لهذه النباتات الضعيفه. قلنا نبات ضعيف، قلنا يعني من جهه الحس والعقل نقوله لا مش ممكن ابدا يخترق هذا المجال، ومش ممكن ابدا يخترق وتضرب هذه الجذور والحروف في باطن الارض بهذه الصوره او المسافات البعيده دي. قلنا ده جرم صلب شديد، ومع ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق ذلك الامر، هو الذي قدر ذلك الامر. لذلك قال انما حدثت بتدبير الحكيم الرحيم المختار القادر، لا بتدبير الطبائع والعناصر. قال انك قد تجد الطبائع الاربع حاصله في الفكاهه الواحده. قال قال اترنج، قال قشره حار يابس ولحمه بارد رطب وحماضه بارد يابس وبذره حار يابس كذلك العنب. قال قشره عجمه بارد يابس وماءه ولحمه حار رطب. فتولد هذه الطباع المتضاده والخواص المتنافره عن الحبه الواحده لابد ان يكون بايجاد الفاعل المختار، يعني مش ممكن ابدا دي خواص كده يعني الاضداد كلها، الاضداد دي ازاي بتجتمع؟ مش ممكن ابدا تجتمع هذه الاضداد، لكن كيف يكون؟ هذا بتقدير الرب سبحانه وتعالى، هذا بتقدير الرب سبحانه وتعالى. قال انك تجد احوال الفواكه مختلفه، فبعضها يكون اللب في الداخل والقشر في الخارج كما في الجوز واللوز، وبعضها يكون الفاكهه المطلوبه في الخارج تكون الخشبه في الداخل قال كالخوخ والمشمش، وبعضها يكون نوى لا لب كما في نوى المشمش والخوخ، وبعضها لا لب له كما في نوى الصمت، وبعض الفواكه لا يكون له من الداخل والخارج قشر بل يكون كله مطلوب التكتين. فهذه أحوال مختلفة في هذه الفواكه، وهذه الحبوب مختلفة في الأشكال والصور. فشكل الحنطة كأنه نصف دائرة، وشكل الشعير كأنه مخروطان يتصل بقاعدتهما، وشكل العدس العدس أنه كأنه دائرة، وشكل الحمص على وجه آخر. فهذه الأشكال المختلفة لابد أن تكون لأسرار وحكم. علم الخالق أن تركيبها لا يكمل إلا على ذلك الشكل، وأيضا فقد أودع الخالق تعالى في كل نوع من أنواع الحبوب خاصية أخرى وأنفعة أخرى. وايضا فقد تكون الثمره الواحده غذاء لحيوان وسما لحيوان اخر. فاختلاف هذه الصفات والاشكال والاحوال مع اتحاد الطبائع واتحاد الكواكب يدل على ان كلها انما حصل لتخليق الفاعل المختار الحكيم. ما يبقى ده نقول الطعام ده هذا طعام، قلنا غذاء لحيوان وسم لحيوان اخر، يبقى قلنا ازاي يشمل امرين منفعه ومضره، حامل المنفعه والمضره. قلنا منفعه لهذا الحيوان ومضره للحيوان الاخر، كل ذلك يا ترى كيف يكون؟ ازاي يجتمع الاضداد دي في هذه الاشكال؟ ان ده كله بتدبير الخالق سبحانه وتعالى، هذا بتدبير الخالق سبحانه. قال لك اذا قصت ورقه واحده من اوراق الشجره وجدت خطا واحدا مستقيما في وسطها، كانه بالنسبه لتلك الورقه كالنخاع بالنسبه الى بدن الانسان. قال لما تيجي تتامل في الورقه دي، ورقه الشجره، تامل فيها كده، تقول انك اذا قصت ورقه واحده من اوراق الشجره وجدت خطا مستقيما واحدا في وسطها، خط واحد كده، كانه بالنسبه لتلك الورقه كالنخاع بالنسبه الى بدن الانسان، وكما انه ينفصل النخاع اعصاب كثيره يمنة ويسرى في بدن الانسان، ثم لا يزال ينفصل عن كل شعبه شعب اخرى، ولا تزال تستدق حتى تخرج عن الحس والابصار بسبب الشعر، فكذلك في تلك الورقه. هنشوف الانسان وقلنا هذه النخاع الشوكي، وهذه نقوله الجهاز العصبي، والتفرعات هي غير تامه تكون في متناسق الدقه، نفس القضيه في الورقه الواحده. قال الورقة الوحيدة نفس القضية، فيها خط واحد مستقيم وخطط كثيرة عن يمينه وخطط كثيرة عن شماله حتى يستدق ذلك الشيء. قال كذلك في تلك الورقة قد ينفصل عن ذلك الخط الكبير والطويل خطوط منفصلة، عن كل واحد منها خطوط مختلفة أخرى أدق من الأولى، ولا يزال يبقى على هذا المنهج حتى تخرج تلك الخطوط عن الحس والبصر. والخالق تعالى إنما فعل ذلك حتى إن القوى الجاذبة المركوزة في جرم تلك الورقة تقوى على جذب الأجزاء اللطيفة الأرضية في تلك المجاري الضيقة. قال لما نشوف كده يبقى نقول والله احنا ايه مثلا في شعيرات دموية داخل الإنسان والدم بيدق القلب وبعدين بيحتاج للشعيرات، نقول لك لا ده يعني علاقة جيدة جدا بين الخطوط قلنا الدقيقة جدا التي قد يعجز الحس عن رؤيتها، ومع ذلك لها علاقة بنا وبين الجذور الممتدة في الأرض. نتخيل كده الإناء طعامها بيطلع عن طريق الجذور الممتدة في الأرض، طب إيه الخاصية بتاعتها اللي هي تستطيع إن هي أن تستجلب ذلك الشيء؟ كل ذلك بتقدير رب سبحانه وتعالى. لولا أن الله تعالى قدر ذلك يبقى ما كان هناك ممكن ولا استطاع، قلنا العقل يحيل ذلك الأمر. يعني نقول هذا أمر مستحيل، لكن تخيل الخطوط اللي في الورقة، الورقة الواحدة، يبقى نقول الشجرة دي مليانة أوراق، وكل ورقة نقول لها هذا الرسم، يعني هذا الخط المستقيم، وبالتالي ايه بيخرج خطوط كثيره جدا حتى تستدق حتى لا نراها لا بالحس ولا بالابصار، والله تعالى فعل ذلك حتى ان القوى الجاذبه المركوزه في جرم تلك الورقه تقوى على جذب الاجزاء اللطيفه الارضيه في تلك المجاري الضيقه. قال فلما وقفت على عنايه الخالق في ايجاد تلك الورقه الواحده علمت ان عنايته في تخليق جمله تلك الشجره اكمل، وعرفت ان عنايته في تكوين جمله النبات اكمل. لما نيجي نقف على حاجة صغيرة كده ونشوف الدقة دقة متناهية، دقة متناهية، قلنا منظومة متكاملة. قال فلما وقفت على عناية الخالق في إيجاد تلك الورقة الواحدة علمت أن عنايته في تخليق جملة تلك الشجرة أكمل، وعرفت أن عنايته في تكوين جملة النبات أكمل، ثم إذا عرفت أنه تعالى إنما خلق جملة النبات لمصلحة الحيوان علمت أن عنايته في تخليق الحيوان أكمل، ولما عرفت المقصود من تخليق جملة الحيوانات والإنسان علمت أن عنايته في تخليق الإنسان أكمل، ثم انه تعالى انما خلق النبات والحيوان في هذا العالم ليكون غذاء ودواء للانسان كحسب جسده، والمقصود من تخليق الانسان والمعرفه والمحبه والخدمه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فانظر ايها المسكين بعين راسك في تلك الورقه الواحده من تلك الشجره، واعرف كيفيه يعني كيف خلق الله تعالى تلك الحروف والاوتار فيها، ثم انتقل من مرتبه الى ما فوقها حتى تعرف ان المقصود الاخير منها حصول المعرفه والمحبه في الارواح البشريه، حينئذ ينفتح لك الباب من المكاشفات لا اثر له، ويظهر لك ان انواع نعم الله عز وجل في حقك غير متناهيه، كما قال تعالى ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. قال كل ذلك انما ظهر من كيفيه يعني خلق الرب سبحانه وتعالى لتلك الورقه من الحبه او النواه، من الحبه والنواه. بدا الكلام نقله الشيخ حسين رحمه الله عن الامام الرازي رحمه الله. نشوف العلماء بيفكروا ازاي، بينظروا ازاي، بيتدبروا الكلام ازاي، ينقلوا لنا كيف نتعلم ونتفكر في ايات الله ان الله فارق الحب والنوى. قلنا نجد ان الحبه كده يبقى لها جزء صاعد وجزء هار. نقول الانسان الفلاح لما بيرمي البذور كده مش بيرميها في سيمتريه واحده، بيحط دي والله دي بتنزل دي اساسا بتخرج لاعلى فبيحطها ايه ركزها كده بيبذر الحبوب. قلنا بتيجي على اي وضع، لكن نجد ان يعني الجزء الاعلى بيصعد من مكان ما. قلنا سواء بقى مقلوب على يعني ناحيه يعني عن جنبه الايمن الايسر، قلنا دي منظومه واحده.
رغم ما قلنا الفلاح من عمره ما يحط البذور كده بيبدا يوسعها كده، ادي الجزء الاعلى وادي الجزء الاسفل، ده الجزء اللي بيطلع منه الشجره الصاعده وده الجزء اللي بيطلع منه الشجره الغليظه، ده بيفضل البذور كده تيجي على اي وجه على اي وجه. وبعد ذلك نجد انها تخطئ ابدا، الصاعده صاعده وانها تطلع هكذا لانها ده من مخرج وده من مخرج، قلنا من حبه والواصله ما بين اعلى واسفل، قلنا هذه الحبه البسيطه الحبه البسيطه، وبالتالي نجد ان هي روح منتصله ما بين الجذور وما بين ايضا ايه هذه الفرعيات الموجوده على ظهر تلك الورقه. غذاء تكفل ربنا سبحانه وتعالى، هذا نبات قلنا نبات الله سبحانه وتعالى جعل فيه الحياه، ازاي بيكون الامر ده؟ ان لما نجد ان الله سبحانه وتعالى يبين لنا يعني هذه الدقه المتناهيه في ذلك الخلق والايجاد، قلنا عشان ننظر كيف عظم الخالق سبحانه وتعالى، كيف عظم الخالق سبحانه وتعالى. الله تعالى يعطينا الامثله، قلنا عشان الانسان يتصور الامر، كما بينا قبل ذلك في قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تطر ورقه الا يعلمه، ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. قلنا عشان احنا نقول لما ربنا سبحانه وتعالى يعلم هذه الورقه يعني متى تذكر واين تذكر وعلى اي وجهين تذكر، يبقى حبه الرمل حبه الرمال دي لما تاخذها الريح تضرها الرياح في مكان الله تبارك وتعالى يعلم هذه الريح يعني ماذا تستحمل من هذه الرمال، واين ايضا تتساقط تلك الرمال. قلنا عشان الانسان يعلم ان الله تعالى احاط بكل شيء علما، قلنا حتى لا توهم الانسان ان هناك امر من هذا الانسان ينفع على ربك سبحانه وتعالى، اياك تظن او تتوهم ذلك. قلنا عشان نعلم ان الله قد احاط بكل شيء علما، ان لما ربنا سبحانه وتعالى يعلم هذه الورقه وقدر ربنا سبحانه الورقه تقع على اي جنبين وامتى تذكر وعلى اي موطن تذكر، يقول والله هذه الورقه فقدت كده هتذكر يا ترى يعني في المحل الذي فقدت فيه؟ نقول لا، ده ممكن الرياح كده تضروها بعيدا يعني قليلا عن ذلك المكان، هذه تسقط على ذلك الوجه، هذه تسقط على ذلك الوجه، هذه تسقط على الاخرى، تسقط يعني بعيدا عن وقتها، يبقى تسقط هذه ورقه تسقط قلنا في وقت واحد مع ورقه الاخرى، هذه تسقط على ذلك الجانب وده تسقط على الوجه الاخر، قلنا تسقط بمسافه متباينه، تسقط هذه على الاخرى، كل ذلك يكون بتقدير رب سبحانه وتعالى. احنا بنعتبر الامور دي امور طبيعيه، يعني امور طبيعيه، لا، هذا كله بايجاد الرب سبحانه وتعالى وبتقدير الرب سبحانه وتعالى. لذلك لما قال ان الله فالق الحب والنوى، يبقى تنفلق كده الحبه او تنفلق النواه عشان ايه؟ هتخرج الشجره الصاعده وكذلك تخرج الشجره الغليظه، كل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى. ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. قد وصلنا الايات لقوم يعلمون، مطلوب انك انت تفهم، المفروض ان احنا نتدبر نتامل في خلق الله سبحانه وتعالى. لا شك ان التامل في خلق الله سبحانه وتعالى هيثبت الانسان على المساله ويعلم انه فعلا يقينا لا خالق الا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يستحق العباده الا الرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ايضا استكمالا لهذه الافعال: والذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع قد بطلنا الايات لقوم يفقهون، والذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها بغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر ونعم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول سبحانه وتعالى: والذي أنشأكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، قلنا إحنا كلنا خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من نفس واحدة، كل هؤلاء البشر ما خلقهم ربنا سبحانه وتعالى إلا من نفس واحدة. خلق الله عز وجل آدم وصور آدم كما بين لنا سبحانه وتعالى، خلق آدم من تراب فصوره ربنا سبحانه وتعالى على صورته ثم نفخ فيه ربنا سبحانه وتعالى الروح. وامر الله تعالى الملائكه ان يسجدوا لادم فسجدوا تكريما وتشريفا لهذا المخلوق الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كان التناسل، الله تعالى اوجد حواء من ادم عليه السلام وخلق منها زوجها، والمراه مخلوقه من ضلع الرجل كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان ذلك الميت. هنا هذا ميت بطبع الانسان، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا هذا الامر، الرجل يميل المراه والمراه تميل الى الرجل، ان المراه مخلوقه اساسا من الرجل كما بين ذلك ربنا سبحانه. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قلنا هذه قصه الخلق كلها، قصه الخلق قلنا موجوده في ايه واحده من كتاب رب سبحانه وتعالى، قصه الخلق قلنا في ايه واحده من كتاب رب سبحانه. يا ايها الناس اتقوا ربكم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى امر الجميع بتقواه الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع. قال اختلف في معنى هذا الامر، فمستقر اي في الارحام ومستودع اي في اصناف الرجال. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وقال وايضا صحيحه ومستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت. وقال حسن مسلم استقر الذي قد مات فاستقر بيعمل. لكن كلام ابن عباس رضي الله عنهما او هذا الكلام الاول هو الذي له توجيه، فمستقر في الارحام ومستودع في الاصناف. قد فصلنا الايات لقوم يكفرون. دائما ينبغي ان احنا نقف عند قول الله تعالى قد فصلنا الايات، فربنا سبحانه وتعالى وضح وبين لنا الايات. قلنا لماذا؟ قلنا حتى نعرف وحتى نفهم وحتى نستطيع ان نتدبر هذه الايات، مش ايه كده يعني فصلها لنا ربنا سبحانه وتعالى ووضحها وبينها وانتهت القضيه، لا، كيف نتعامل مع تلك الايات؟ قد فصلنا الايات لقوم يفقهون. ربنا سبحانه وتعالى بين ان هذه الايات ما الذي ينتفع بها؟ إذا هذا الفقيه قلنا هذا الذي له معرفة بربه سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يصل لنا هذا الأمر، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الفهم منا من ربنا سبحانه وتعالى، الفهم منا، ففهمناه سليمان، ففهمناه سليمان، قلنا الفهم أساسا في الدين هذه منا من رب سبحانه وتعالى. ممكن ازاي كده يبقى حامل لايات من كتاب ربي او كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يحصل؟ اساسا الفقه مش عباره نقوله ايه؟ معرفه الانسان بالاحكام الفقهيه، لا، الفقه بالدين معناه انك انت يكون لك معرفه بدين ربك سبحانه وتعالى، وكذلك في التطبيق. قد فصلنا الايات لقول يفقهون، ما تظنش كده معرفه فقط، قلنا المعرفه اقتضاء العلم ايه؟ العمل دايما. المعرفه هل يا ترى ده غايه الانسان هو التعرف على ايات الله سبحانه وتعالى؟ اما يجي نتعرف على ايات الله عز وجل الكونيه، دي غايه الانسان هو ده هدفك ان احنا نتعرف ولا ما يكون من بعد المعرفه؟ يبقى ما يكون من بعد ايه؟ العلم. يبقى لما نيجي نتعلم هل اتعلم لمجرد العلم ولا لماذا نتعلم؟ نقول لما نيجي نقرا القران اقرا القران يعني ان انا المطلوب ان انا اقرا القران ده هدف قراءه القران ولا لما بعد هذه القراءه؟ لما بعد القراءه. وان لما نيجي ايضا بنقف على الايات لما بعد ايضا ايه؟ هذه الفهم وهذا الوعي. وان لما نيجي احنا اساسا نتدبر الايات لما يكون من بعد ذلك التدبر، فماذا بعد ذلك التدبر؟ ماذا بعد العلم؟ يبقى اقتضاء العلم ايه؟ العمل. قد فصلنا الايات لقوم يفقهون، يبقى الفقيه هو الذي يعمل بكتاب ربه سبحانه وتعالى. وان عشان يعمل بكتاب ربه يحتاج الى فهم معرفه، يحتاج الى فهم معرفه، لذلك قال الله تعالى: قد فصلنا الايات لقوم يفقهون. يبقى قلنا الله عشان انت تظهر بمظهر الفقيه العالم في ربي سبحانه وتعالى، المطلوب انك انت تقف على تلك الايات ثم تنظر ماذا وكيف يكون ذلك التطبيق. يبقى لما نيجي نقرا القران يبقى بنقرا القران ليه؟ كما قال ربنا سبحانه: فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسن اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب. هذه سوره هدايه الانسان، مش هي اساسا والله انا على هدايه، كيف يكون ذلك الامر؟ بقول لك لما حالك مع ايات ربك سبحانه وتعالى، هل لما نستمع لايات الله سبحانه وتعالى بننزلها في موقع التنفيذ المباشر ولا هي ايات احنا بنستمع اليها وخلاص؟ على ذلك يبقى الانسان لابد ان يكون من اهل هذه الايات. يبقى اي ايه تمر علينا قد فصلنا الايات لقوم يعلمون، لقوم يفقهون، لقوم يؤمنون. يبقى ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا اكون من طيب الايه، اكون من اهل الايه دي. يبقى دي آية فصلها لنا ربنا سبحانه وتعالى، قلنا ليه؟ يبقى عشان يتم العمل، عشان نفقه، عشان نعي، وعشان نتدبر ونتأمل، وقلنا لا يتبع بها إلا أهل الإيمان، فلتتمثل يعني بأهل الإيمان، تتمثل بأهل الإيمان، وقلنا الإنسان يظهر بصورة المؤمن في أن يبقى هذه المسائل، ودايما كده نقول لما نقرا آية كن من أهلها، يبقى أي آية من أهلها كن من أهلها، يبقى ننطبق عليها كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الاعرابي، اللي هو اتى وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. ثم قلنا تعطلت به البعير فسقط وانتقط عنق هذا الرجل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا عمل قليلا وجر كثيرا. هذا من اهل الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. طب الراجل ده من اهل الايه دي ازاي يبقى يسعى ان هو يكون من اهل الايه؟ اختار ايه كده من هذه الايه واكون من اهلها. ازاي انا هكون من اهل تلك الايه؟ ازاي بقى حقيقه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. يبقى الكلام دوت لماذا لا نكون من اهل تلك الايه؟ يبقى الامر مكتوب كده ان انا اسعى ان اكون من اهل تلك الايه. مش عباره على ايه احنا بنقراها، لا، الايه عشان انا اكون من اهلها. يبقى كامثال الايات التي بين ايدينا ونرجو الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الايات الى المره القادمه نكتب بذلك القدر. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.